إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ قدس الله نفسه أن الروايات التي يستفاد منها أن للمؤمن حقا على أخيه المؤمن منها ما يدل على حقوق لازمة ومنها ما يدل على حقوق مستحبة، والذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه في كتابه الشريف هي الروايات التي يستفاد منها الحقوق المستحبة، وقال أن هذه الحقوق المستحبة يمكن أن يدعى اختصاصها ببعض المؤمنين وعدم شمولها للجميع، إما لوقوع التهاتر كما يستفاد من الأدلة أن التهاتر لا يختص بباب الأموال بل يشمل باب الحقوق، وإما من باب ظهور روايات أخرى في تخصيص الأخوة بطائفة من المؤمنين، المحمول ذلك التخصيص على أنه تخصيص في مقام نفي تأكيد الاستحباب، إذ من الواضح أن المؤمن للمؤمن أخ، خصوصا مع معارضة هذا لما ورد إنما المؤمنون إخوة، بناء على أن هذه الآية في مقام إثبات الأخوة لمطلق المؤمنين. فالشيخ يقول هذه الروايات الثانية النافية للأخوة تصلح أن تكون قرينة على اختصاص تأكد مطلوبية إتيان هذه الحقوق بطائفة من المؤمنين. نقرأ هذه الروايات. وقد ورد في غير واحد من الأخبار ما يظهر منه الرخصة في ترك هذه الحقوق لبعض الإخوان بل لجميعهم إلا القليل. يمكن أن يجعل هذا وجها في مقابل ذلك الوجه، أي وجها جديدا، ذاك من جهة التهاتر هذا يقتضي جواز الترك ابتداء. فعن الصدوق رحمه الله تعالى في الخصال وكتاب الإخوان والكليني بسندهما عن أبي جعفر عليهما السلام قال قام إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رجل بالبصرة فقال أخبرنا عن الإخوان، فقال الإخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان المكاشرة. الرواية نقلت بهذا النقل ونقلت بنقل آخر وهو إخوان المكاثرة. أما نسخة المكاشرة فالمراد بها إخوان التبسم وإخوان التعامل وإخوان الظاهر، وأما الإخوان المكاثرة فالمراد بهم الإخوان الذي يزيد بهم عدد إخوان الإنسان من دون أن يستفيد منهم لأنهم ليسوا بإخوان الثقة. فأما إخوان الثقة فهم كالكف والجناح والأهل والمال، فإذا كنت من أخيك على ثقة فابذل له مالك ويدك وصاف من صافاه وعاد من عاداه واكتم سره وعيبه وأظهر منه الحسن، واعلم أيها السائل أنهم أعز من الكبريت الأحمر. وأما إخوان المكاشرة فإنك تصيب منهم لذتك فلا تقطعن ذلك منهم ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم، وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان. وحلاوة اللسان موضع الشاهد منها فقرتان، الفقرة الأولى قوله فإذا كنت من أخيك على ثقة فابذل له إلى آخره، فإن مفهومها أنه إن لم تكن من أخيك على ثقة فلا تبذل، ومن الواضح أن النفي هنا نفي للوجوب واللزوم. وأيضا الموضع الفقرة الثانية قوله ولا تطلبن لهم، إلى أن قال وابذل لهم ما بذلوا لك، حيث إن الظاهر منها أنه لا يطلب منه إلا أن يبذل نفس ما بذل له لا أكثر منه. وفي رواية عبيد الله الحلبي المروية في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تكون الصداقة إلا بحدودها، فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منها فانسبه إلى الصداقة، ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة، فأولها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة، والثانية أن يرى زينك زينه وشينك شينه، والثالثة أن لا تغيره عليك ولاية ولا مال، أي لا يتغير إذا أصبح واليا أو أصبح ثريا. والرابعة أن لا يمنعك شيئا، أن لا يمنعك هو شيئا تناله مقدرته، يعني لا يمنعك شيئا يقدر هو على فعله. والخامسة وهي تجمع هذه الخصال، أن لا يسلمك عند النكبات. ولا يخفى أنه إذا لم تكن الصداقة لم تكن الأخوة، فلا بأس بترك الحقوق المذكورة بالنسبة إليه. هذا الكلام من الشيخ إمام مبني على الفهم العرفي، وهذا ليس ببعيد، فدعوة الشيخ صادقة، وإمام مبني على الروايات الأخرى وفي نهج البلاغة ما يؤيد هذا، فقد قال لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه، فربطت بين الصداقة والأخوة في ثلاث، في نكبته وفي غيبته وفي وفاته. وفي كتاب الإخوان بسنده عن الوصافي عن أبي جعفر عن الوصافي أو الوصافي عن أبي جعفر عليهما السلام قال قال لي أرأيت من كان قبلكم إذا كان الرجل ليس عليه رداء وعند بعض إخوانه رداء يطرحه عليه؟ قلت لا. قال فإذا كان ليس عنده إزار يوصل إليه بعض إخوانه بفضل إزاره حتى يجد له إزارا؟ قلت لا. قال فضرب بيده على فخذه قال وقال ما هؤلاء بإخوة؟ دل على أن من لا يواسي المؤمن ليس بأخ له، فلا يكون له حقوق الأخوة المذكورة في روايات الحقوق. ونحوه رواية ابن أبي عمير عن خلاد رفعه قال أبطأ على رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال ما أبطأ بك؟ قال العري يا رسول الله. فقال أما كان لك جار له ثوبان يعيرك أحدهما؟ قال بلى يا رسول الله. قال ما هذا لك بأخ؟ يعني كان له جار عنده ثوبان ولم يكن يعيره أحدهما. وفي رواية يونس بن ظبيان قال قال أبو عبد الله عليه السلام اختبروا إخوانكم بخصلتين، فإن كانتا فيهم وإلا فاعزب، ثم اعزب أي ابتعد عنه. المحافظة على الصلوات في مواقيتها والبر بالإخوان في اليسر والعسر. المسألة الخامسة عشرة، القمار حرام إجماعا ويدل عليه الكتاب والسنة المتواترة. لا إشكال ولا خلاف في حرمة القمار في الجملة، ويدل عليه قوله تعالى إنما الخمر والميسر من الشيطان فاجتنبوه. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والأخبار الدالة على حرمة القمار بعناوين متعددة، منها ما ورد بعنوان الميسر ومنها ما ورد بعنوان القمار وغير ذلك من العناوين المتحدة في المدلول والمعنى متعددة إلى حد التواتر، ولا يمكن النقاش في سندها ولا في دلالتها، وإنما الكلام في مسائل. لأن القمار عرف كما عن كثير بأنه اللعب بالآلات المعروفة مع الرهن والرهان عليكم السلام، وهو أن يتواطأ أطراف اللعب على أن من غلب منهم الآخر استحق عليه شيئا من المال أو مما له مالية، بمعنى أن يلتزم الخاسر للغالب بأن يدفع له مالا أو ذا مالية. فما يصح أن يجعل ثمنا في البيع يستحقه الغالب على الخاسر، سواء كان ذلك دينارا أو درهما أو أموالا ورقية، أو كان ذلك بمنزلة إسقاط حق واجب، كل هذا يصدق عليه أنه رهن والمغالبة عليه قمار، لكن مع ملاحظة الآلات المعروفة، وهي الآلات كالنارد والشطرنج والثمانية عشر كما يقال وأمثال ذلك من الألعاب المعدة خصيصا ليلعب بها مع الرهن. فبعضهم فسر القمار بأنه المراهنة عند اللعب بهذه الآلات، وفسر بعضهم القمار مثل صاحب جامع المقاصد قدس الله نفسه بأنه مطلق المراهنة عند اللعب سواء كان بهذه الآلات أو بغير هذه الآلات، وفسر بعض آخر القمار بأنه مطلق المغالبة سواء كان مع رهن أو بدون رهن. فإذا لاحظنا هذه التعريفات سنلتفت إلى أربعة مسائل. لأن اللعب بآلات القمار قد يكون مع الرهن وقد يكون بدون رهن، واللعب في غير آلات القران أي غير آلات القمار قد يكون بعوض وقد لا يكون بعوض. فهنا مسائل أربعة. المسألة الأولى: اللعب بآلات القمار المعروفة المعهودة مع الرهن، هذه المسألة هي القدر المتيقن من حرمة القمار، وهي القدر المتيقن من صدق مفهوم القمار، أي أن ما يصدق عليه القمار هذا هو قدره المتيقن، وهو أن يلعب الإنسان بآلات القمار المعروفة مع الرهن. وثبوت الحرمة في هذه الصورة بالكتاب والأخبار المتواترة والإجماع المحقق والإجماع المنقول بنقل متواتر. فالشيخ أيضا لا يطيل في هذه المسألة. المسألة الثانية: أن يلعب الإنسان بآلات القمار لكن من دون رهن، من دون استحقاق لشيء، كما هو المتعارف أيضا عند أهل اللهو والباطل، فإنهم يلعبون آلات القمار من دون مراهنة في الجملة. فهل تثبت الحرمة الثابتة في الصورة الأولى والمسألة الأولى هنا أو لا؟ فيه كلام بين الأعلام، منهم من أثبت الحرمة عملا بإطلاق ما دل على حرمة القمار، إما بناء على صدق مفهوم القمار في هذه الصورة بدعوى أن المراد بالقمار هو مطلق المغالبة بهذه الآلات سواء كان برهن أو بدون رهن، كما أشرنا إلى ذلك عند تعريف القمار، حيث أن بعضهم فعرف القمار بأنه المغالبة بهذه الآلات، أي أن يلعب الإنسان بهذه الآلات مع غيره بحيث يمتاز الخاسر عن الغالب والغالب عن الخاسر سواء وجد الرهن أو لم يوجد الرهن. بناء على هذا تكون أدلة حرمة القمار شاملة لهذه الصورة لتحقق موضوع تلك الأدلة. هذا مستند القول بالحرمة في المقام، أو قل هذا وجه. وجه آخر وهو أن يقال بأن القمار مخصوص باللعب بالآلات المعروفة مع الرهن، لكن مع ذلك يمكن أن يتمسك ببعض الأدلة التي ورد فيها النهي عن اللعب بهذه الآلات، من قبيل ما ورد في بعض الأخبار: لعن الله صاحب شاهين، أو ما ورد في هذه الأخبار من تعريف القمار بأنه ما قمر به حتى الكعاب والجوز مثلا، حيث يستظهر من هذه الأخبار أن المراد بالقمار عند الشارع كما في الطائفة الثانية أو مناط الحرمة عند الشارع هو مطلق المغالبة ومطلق ما يغالب به. فبناء على أن المحرم مطلق المغالبة، هذه مغالبة، غير أنها تمتاز عن غيرها بأنها تعلقت بآلات القمار، وهذا إن لم يؤكد الحرمة لم ينافها. وبناء على أن القمار هو كل ما قومر به فهذا مما قومر به، فإذا دلت تلك الرواية على حرمة اللعب بما قومر به دل هذا على حرمة اللعب بآلات القمار من دون رهنين. هذا أيضا وجه قد يبنى عليه القول بالحرمة في هذه المسألة. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يناقش في هذين الوجهين. أما التمسك بإطلاق ما دل على حرمة القمار فلأن حجية الإطلاق فرع فعلية الموضوع، والمفروض أن الموضوع في المقام إما أنه غير صادق قطعا بحسب الظاهر، أو أنه مشكوك الصدق في المقام، فالتمسك به تمسك بالإطلاق في الشبهة المصداقية للشك في أن هذا قمار. والسبب أنه لم يثبت أن المراد بالقمار عرفا هو اللعب بهذه الآلات، بل الظاهر أن القمار هو اللعب بهذه الآلات مع الرهن، هذا أولا. ثانيا سلمنا بوجود إطلاق، وسلمنا بأن القمار يشمل اللعب بآلات القمار من دون رهن، لكن لا يبعد انصراف المطلقات إلى اللعب بالآلات المخصوصة مع الرهن، فلا تشمل اللعب بالآلات المخصوصة من دون رهن، وذلك لا من جهة كثرة الوجود حتى يقال بأنه لا عبرة بالانصراف الناشئ من كثرة الوجود، بل من جهة أن استعمال القمار في اللعب من دون عوض أو من دون رهن قليل، بخلاف استعمال القمار في اللعب بالآلات المعروفة مع العوض ومع الرهن فإنه كثير فينصرف الإطلاق إليه. نعم، هذا الانصراف مخصوص بما ورد فيه عنوان القمار أو عنوان الميسر، فنحمل هذه المطلقات على هذه الصورة، لكن هناك بعض الروايات يمكن أن يتمسك بإطلاقها، من قبيل رواية أبي الربيع الشامي التي ورد فيها عن الشطرنج والنرد قال لا تقربوهما، قال الشيخ أنه يبعد دعوى الانصراف في هذه الرواية، ولعل وجه الاستبعاد أنه الانصراف المقبول هو ما يكون مورده عنوان القمار وعنوان الميسر، وهما لم يستعملا في هذه الرواية، بل المستعمل الشطرنج والنرد، ومن الواضح أنهما من الآلات لا من كيفيات اللعب، حتى يدعى بأن الانصراف فيهما إلى صورة العوض لا إلى صورة انتفاء العوض. فمعنى قول الشارع لا تقرب الشطرنج هو أنه لا يجوز لك أن تلعب، أي أن الشارع ينهى عن اللعب بالشطرنج، فلا معنى لدعوى انصراف النهي إلى صورة وجود العوض عند اللعب بالشطرنج. فإن قلت الانصراف في نفس القرب، أي أن القرب في الشطرنج عادة ما يكون باللعب مع العوض، بخلاف القرب إلى الشطرنج باللعب من دون عوضين فإنه قليل، فجواب هذا الإشكال أنه إن لوحظ في القرب مصادق الاقتراب في الخارج، فغاية ما يلزم في البين الانصراف الناشئ من جهة كثرة الوجود، وهو ليس بضار بالدلالة والظهور. وأما إن ادعي أن كثرة القرب إلى الميسر بالعوض توجب انصراف استعمال القرب في هذه الرواية إلى هذه الصورة، فهذا يتوقف على أن يكون القرب في هذه الرواية مستعملا بمعنى اللعب، وهذا ممنوع، إذ الظاهر أن هذه الرواية لم يستعمل فيها القرب إلا بمعناه المعهود، وهو القرب بالمعنى المعروف وهو مطلق التصرف في الشيء. لا تقرب الميسر أو لا تقرب الشطرنج يعني لا تستعمل الشطرنج، ولا معنى لدعوى انصراف هذا إلى خصوص صورة العوض، بل لعل العرف يمنع هذا من جهة أن الشارع لو أراد أن ينهى عن الاستعمال لما استعمل القرب، حيث إن المراد بالقرب تأكيد النهي عن الاستعمال لأنه عبارة عن مطلق الاحتراز والاجتناب، وهذا من قبيل تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، إذ المراد بالنهي عن القرب مطلق الاقتراب حتى لو لم يكن تعديا، فتزيد هذه الآية على الآية الأولى في الدلالة، فتلك الآية تنهى عن التعدي، أما هذه الآية تنهى عن الاقتراب فضلا عن التعدي. فإذا حملنا الرواية على إرادة هذا المعنى فلا معنى لدعوى انصرافها إلى خصوص صورة وجود العوض. هذا ولكن بعض المحشين أورد على التمسك بهذه على هذا الكلام من الشيخ، وهو استبعاد الانصراف، بأن الشيخ تقدم منه في مسألة بيع المتنجس، حيث استفاد بعضهم من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، استفاد بعضهم من هذه الآية أن الأمر بالاجتناب ينافي جواز البيع، وبما أن مناط الأمر بالاجتناب كون الخمر نجسة إذن المتنجس أيضا لا يجوز بيعه، فبعضهم استفاد من هذه الآية لإثبات حرمة بيع المتنجس. الشيخ هناك ناقش فقال أن الآية محمولة على الأمر بالاجتناب عن التصرف المناسب، ففي مثل الخمر يراد الأمر باجتناب الشرب، وفي مثل الميسر يراد الأمر باجتناب اللعب وأمثال ذلك. فنقول أنه بناء على ما تقدم من الشيخ يمكن أن يدعى في المقام أن النهي عن القرب هنا محمول على التصرف المناسب للشطرنج، وهو التصرف المعهود، وهو عبارة عن اللعب مع الراهن. هذا ما أورد به بعض المحشين على الشيخ، لكن الإنصاف أنه لا منافاة بين ما ذكره الشيخ هنا وما ذكره الشيخ في ذلك المقام، فإن تعميم الأمر بالاجتناب هناك لبيع الخمر هو خلاف النكتة العرفية التي استند إليها الشيخ في دعوى الاختصاص، وذلك لأنه لا مناسبة بين الخمر والبيع حتى يقال اجتنب الخمر بمعنى لا تبع الخمر، لا مناسبة، فمن الممكن للشيخ أن يدعي هناك ذلك. أما في المقام فلا منافاة بين أن يقول الشيخ أن لا تقرب الشطرنج معناه لا تلعب الشطرنج، ومع ذلك يدعي إطلاق اللعب، باعتبار أن الإطلاق هنا هو في نفس المعنى المناسب الذي يتعلق بالشطرنج عادة، وهو اللعب، إذ اللعب المناسب تعلقه بالشطرنج ليس خصوصا اللعب المقارن للعواض، بل هو مطلق اللعب. والشيخ لم يدعي أكثر من أخذ نكتة المناسبة، لا أخذ نكتة المناسبة بلحاظ الفرد المتعارف، هناك لم يذكر هذا. فمثلا لم يقل الشيخ أن اجتنبوه في الخمر محمول على شرب الخمر في الحانة، إذ يبعد أن يشرب الإنسان الخمر أمام الصغار، هذا الشيخ لم يذكره هناك، إنما ذكر الشيخ تقيد الآية بالتصرف المناسب وهو الشرب. ومن الواضح أن هذا لا ينافي إجراء مقدمات الحكمة في الشرب لتعميم حكمه لمطلق أفراده، فالإنصاف أن هذا الإشكال ليس بوارد على الشيخ.
أشكل عليه بأنه غلبة الوجود التي كانت مناط الانصراف في رواية القمار نفسها موجودة في رواية الشامي، ما في فرق بينهما، إذا كان اللي حط له غلبة الوجود.
لا، هذا التقرير لكلام الشيخ ليس بسليم. أنتم لاحظتم أن أنا في مقام شرح كلام الشيخ لم نذكر نعم، لأن الشيخ هو ناظر إلى هذا المعنى، أن استعمال القمار في اللعب بالآلات المخصوصة إما أنه فرد نادر أو أنه أصلا مجازي، وذلك لأن القمار ليس اسما للآلات، وبهذا واضح، ولا هو اسم للعب بدونها، إذ اللعب بدونها إذا أريد به الغلبة فالظاهر أنه لا فرق بينها وبين غيرها. فمثلا النارد الذي هو عبارة عن جسم ثقيل معين، هذا لا يلعب به إلا عند إرادة المراهنة، وإلا لو أريد به اللعب به للمغالبة فقط فالظاهر أنه لا خصوصية له حينئذ حتى يختار هو دون غيره، فلما لا يغالب مثلا بالحصاتين. وهذا واضح أن القمار إما متقوم بالرهن والعوض، أو أن أنه على الأقل لا يستعمل إلا بحيث من حيث الكثرة إلا فيما يكون مقارنا للعوض، فيكون الشيخ ناظر إلى الاستعمال واقتضائه للانصراف في المطلقات. نعم هناك روايات أخرى يصح أن يدعى إطلاقها وعمومها من دون انصراف. أولها رواية تحف العقول، حيث إنها وردت مشتملة على النهي عن التصرف والتقلب بكل ما يجيء منه الفساد محضا، وعممت النهي لبيعه وشرائه وأمثال ذلك. ومن الواضح أنه لا معنى لحمل هذا العموم على إرادة القمار بمعنى اللعب سواء كان بعوض أو بدون عوض، إذ لا معنى لتحريم بيع القمار وتحريم شرائه، وإن أمكن أن يتصور التقلب في القمار بمعنى مزاولته واستعمال القمار فإنه نحو تقلب، لكن لا بد من حمل التقلب على التقلب في شيء يمكن أن يباع. فإذن باعتبار أن الرواية دلت على أن هذا النهي يشمل مثل البرابط والمزامر وآلات الله وآلات القمار، فإذن لابد من القول أن المقصود تحريم بيع آلات القمار. فإذا كان تحريم بيع آلات القمار من جهة أنه لا يجيء منها إلا الفساد محضان، فالظاهر أن اللعب بها من دون رهن شكون هم تقلب، فيشمله عموم التقلب المنهي عنه في الرواية. هذا عن رواية تحف العقول.
سيدة سامحة، يعني موضوعها أنه يجيء من الفساد محضا،
نعم.
أنا متوقف في السابق على إثبات بأنه اللعب بها بدون رهن.
نعم هذا إشكال وارد، إشكال وارد على الشيخ، بمعنى أنه إن قلنا بأن هذه الآلات يمكن أن يلعب بها من دون عوض بحيث يكون الشارع راضيا عن هذا اللعب، فلا يصدق عليها أنها مما يجيء منها الفساد محضا، مثل التلفاز، فإن التلفاز قد يجيء منه الفساد فيكون استعماله محرم، قد لا يجيء منه الفساد فلا يكون استعماله محرمان، فيكون الشك حينئذ في الكبرى في الصغرى. ومن الواضح أن الرواية ليست ناظرة إلى الصغريات، وإنما هي ناظرة إلى مناط الحرمة في المقام. أيضا في رواية أبي الجارود المواردة في تفسير القمي قال: أما الخمر فكل مسكر من الشراب، إلى أن قال: وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر، إلى أن قال: وكل هذا بيعه وشراؤه. فإن قوله كل هذا بيعه وشراؤه بعد قوله كل قمار ميسر يدل على أنه ناظر إلى الآلة، فإذا أطلق على نفس الآلة أنها قمار فالظاهر أن المراد مطلق اللعب في المقام. بل الرواية ذكرت أن النرد ميسر وأن الشطرنج ميسر، ومن الواضح أن الميسر هو اللعب بالآلة المعينة، فإذا إطلاق هذه الرواية إنما ينفي دخالة الرهن في ثبوت عنوان الميسر على اللعب بالشطرنج، لذلك لا يصح دعوى الانصراف في المقام باعتبار أنه لم يؤخذ في المقام عنوان القمار بالمعنى المصدري. القمار بالمعنى المصدري هو مزاولة القمار واستعمال القمار، فهو الذي ينقسم إلى فردين، فهناك استعمال مقارن للرهن وهناك استعمال غير مقارن للرهن، فيدعى انصراف الاستعمال استعمال القران في معناه إلى أحد فرديه وهو الفرد الكثير، باعتبار أن استعمال اللفظ في معناه في فرده الكثير كثير. الشيخ يقول لا معنى لهذا، لأنه لم يرد في هذه الرواية عنوان القمار، إنما ورد عنوان الميسر، ولكن طبق الميسر على ما؟ على نفس الشطرنج، وحيث أن هذا التطبيق مجازي فلا بد أن يكون المراد به أقرب المجازات وهو اللعب بالشطرنج، إذ الشطرنج بما هو جسمون ليس ميسرا قطعا حتى عند الشارع، إذن المراد به اللعب به، فيتحصل من هذا أن اللعب بالشطرنج ميسر، وإطلاق الرواية يشمل صورة اللعب بدون عوض ورهن إذن يتم المطلوب في المقام. ويؤيد هذا وإن لم يدل عليه الروايات التي ورد فيها أن كل ما ألهى فهو ميسر باعتبار أن تحقق له بالمغالبة من دون رهنين كتحقق له بالمغالبة مع الرهن. وأيضا ما ورد أن اللعب بالقمار بآلات القمار هو من الباطل، فإن الظاهر أن المراد بهذا إدارة الحكم مدار صدق الباطل عليه، وواضح صدق الباطل على اللعب بآلات القمار من دون لهو من دون رهن، وإن وقع الشك في حرمته. نعم لا يستفاد من هذه الروايات الحرمة، إذ جعله في حيز الباطل غاية ما يستفاد منه الكراهة. وأما ما ورد من أن كل ما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر، فهو وإن دل على صدق الميسر على كل ما ألهى عن ذكر الله، لكن نظر هذه الرواية إلى صدق الميسر من حيث الحرمة ممنوع، إذ غاية ما يستفاد منه صدق الميسر من حيث المبغوضية، وهي أعم من الحرمة والكراهة. فعدم ظهور هذه الروايات في الحرمة هو المانع من التمسك بها لإثبات الحرمة في المقام، لذلك جعلها الشيخ قدس الله نفسه من المؤيدات. نقرأ هذا المقام. قال: القمار حرام إجماعا، ويدل عليه الكتاب والسنة المتواترة، وهو بكسر القاف كما عن بعض أهل اللغة. الرهن على اللعب بشيء من الآلات المعروفة، وحكي عن جماعة، طبعا مقتضى هذا التعريف اختصاص القمار باللعب بالآلات المعروفة مع الرهن مع العوض، وحكي عن جماعة أنه قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء مطلقا ولو من دون رهن. إذن هذا التعريف يقتضي اختصاص القمار بالآلات المعروفة وتعميم القمار للعب بها من دون رهن، فيتحصل أن القمار بحسب هذا التعريف صورتين: الصورة الأولى اللعب بهذه الآلات مع الرهن، الصورة الثانية اللعب بهذه الآلات من دون رهن. وبه صرح في جامع المقاصد. وعن بعض أن أصل المقامرة المغالبة، مقتضى هذا التعريف التعميم هم من جهة الآلات هم من جهة الرهن، فيتحصل أن للقمار أربع صور: الصورتان الأوليان وصورتان أخريان هما المغالبة بغير الآلات المعروفة مع الرهن، والمغالبة بغير الآلات المعروفة من دون رهن. هذه أربع صور، وكيف كان فهنا أربع مسائل وأربع، لأن اللعب قد يكون بآلات القمار مع الرهن وقد يكون بدونه، والمغالبة بغير آلات القمار قد تكون مع العوض وقد تكون بدونه. فالأولى اللعب بآلات القمار مع الرهن. هذا من باب التفنن في التعبير، لا أرى فرقا يعني بينهما. ولا إشكال في حرمته وحرمة العوض، اللعب حرام والعوض لا ينتقل عن ملك مالكه الأصلي، بمعنى أن المعاملة باطلة والاستحقاق منتفي، والإجماع عليه محقق والأخبار به متواترة. الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن، وفي صدق القمار عليه نظر لما عرفت من اختلاف التعريفات. إن قلت لا شك في ثبوت استعمال لفظ القمار في هذا المعنى والأصل في الاستعمال الحقيقة، قال الشيخ: أولا لا أصل لهذا الأصل، فالاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. ثانيا سلمنا معكم أن الاستعمال أمارة الحقيقة، وأن الأصل في الاستعمال أن يكون بنحو الحقيقة لا بنحو المجاز، لكن مع ذلك لا ينفعكم هذا إذ المطلقات منصرفة عن هذه الصورة، ومجرد الاستعمال لا يوجب إجراء أحكام المطلقات ولو مع البناء على أصالة الحقيقة في الاستعمال، لقوة انصرافها إلى الغالب من وجود الرهن في اللعب بها. الشيخ طبعا عبر هنا بالوجود لكن ليس مراده ذلك، مراده الاستعمال. نعم الوجود قد يكون من مناشئ الانصراف المقال الناشئ من كثرة الاستعمال، لأنه مراد
كثرة الاستعمال في مقام الصورة كثرة الاستعمال في معرفة
يعني من هذا الباب قد يكون يعني مثلا كثرة الأفراد يكون موجبا لاستعمال اللفظ في هذا الفرد أو هذا الفرد بنحو أكثر من استعماله في الأفراد من النوع الآخر. فالشيخ لاحظ هنا في الوجود أنه منشأ لكثرة الاستعمال لأنه لاحظ نفس الوجود. وإن شئت قلت الكثرة في الوجود التي تمنع من انعقاد الإطلاق هي الكثرة التي توجب لحوق الآخر بالنادر بحيث يكون حمل الإطلاق عليه حملا للإطلاق على الفرد النادر، يعني لو استعمل اللفظ المطلق فيه يكون استعمالا لللفظ في الفرد النادر. هذا الوجود يعني هذه الكثرة في الوجود مانعة من الإطلاق، زين؟ لكن متى؟ إذا كان حال ذلك الفرد هذا، طبعا هذا محل كلام، أنا يعني لا أقول أن هذا الكلام صحيح من الشيخ أصلا، في دعوة انصراف المطلقات إلى القمار من دون رهن كلام بين الأعلام، لكن مراد الشيخ هو هذا أن القمار له فردان، فرد غالب شائع وهو المقامرة مع الرهن، فرد نادر نادر الوجود. هذه الندرة لهذا الفرد تمنع من تبادر المعنى الشامل له من اللفظ المطلق إذا استعمل في معناه. السبب في ذلك الندرة، مغلبة الوجود. ما يقال من أن الانصراف لا يمنع منه كثرة الوجود يراد بها الكثرة التي يقابلها كثير لا الكثرة التي يقابلها نادر. الشيخ لاحظ هذا.
نتقدم علينا أنه إذا كان عندنا فرد نادر دعوة اختصاص المطلق بالنادر هذا محل إشكال.
نعم.
أما دعوة
صحيح. نعم. ولذلك قلت لك بأن الأعلام يناقشون في هذا الكلام، لكن يناقشون لا من جهة غلبة أفراد القمار المقارن للرهن على الفرد الذي لا يقارن الرهن، لا، هذه الغلبة كما قررها الشيخ صحيحة، لكن استلزام هذه الغلبة حتى مع ندرة هذا الفرد لتبادر الفرد المقابل هذا ممنوع. إذن الغلبة صحيحة لكن الاستلزام ممنوع. وجه المانع هو ما قلت أنه لو ادعي اختصاص المطلق بالفرد النادر يلزم المحذور، أما إذا ادعي شمول المطلق للفرد النادر فلا محذور فيه.
القمار مع الرهن عملية جوارحية تصدق عليها كثرة الوجود لأنه لفظ يستعمل.
لا، الكلام فيما يستفاد من الخطاب. إذا قال الشارع مثلا إنما الخمر والميسر وكذا من عمل الشيطان فاجتنبوه، المراد المتكلم ما هو
الوجود من هذه الأفعال التي يقومون بها الناس.
صحيح.
لا يتواردون ويستعملونها.
يستعملون شنو؟ لا، مو الكلام عن استعمالهم، الكلام عن استعمال اللفظ في معناه. الشارع مو استعمل الميسر في الآية، استعمل الميسر، لكن ما مراده من هذه اللفظة؟ هل مراده مطلق الطبيعة أو خصوص هذا الفرد منها؟ الشيخ يقول لا، ينصرف اللفظ الموضوع للطبيعة إلى الفرد الغالب، لكن الفرد الغالب مو الغالب وجودا لأنه غالب وجودا، غالب وجودا لأنه غالب استعمالا. بعد إذا كان غالب وجودا يكون غالبا استعمالا من هذا الباب. مقصود أنه العلية أو الموضوعية لغلبة الاستعمال لا لغلبة الوجود. ومنه تظهر الخدشة في الاستدلال على المطلب بإطلاق النهي عن اللعب بتلك الآلات بناء على انصرافه إلى المتعارف من ثبوت الرهن. نعم، قد يبعد دعوى الانصراف في رواية أبي الربيع الشامي عن الشطرنج والنرد قال لا تقربوهما، قلت فالغناء قال لا خير فيه لا تقربه، بينا منشأ المنع من الانصراف في المقام. والأولى طبعا هذه الرواية كلام الشيخ فيها قرينة على أن مراده من الانصراف هناك الانصراف الناشئ من غلبة الاستعمال لا غلبة الوجود، وإلا فالكلام في الشطرنج والميسر هو عين الكلام في ما تقدم، بل هو هو، فلا معنى لدعوة الانصراف في تلك المطلقات دون هذه الرواية إلا بناء على الشرح الذي ذكرناه. والأولى الاستدلال على ذلك بما تقدم في رواية تحف العقول من أن ما يجيء منه الفساد محضاً لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه الحركات، باعتبار أن من وجوه الحركات استعمال هذه الآلات من دون رهن. وفي تفسير القمي عن أبي، إلى هنا طبعا الشيخ ذكر رواية تحف العقول لبيان الحرمة في هذه الصورة، لكن لا من جهة التمسك بإطلاق النهي عن اللعب بتلك الآلات أو التمسك بإطلاق حرمة القمار، بل من جهة ورود أدلة يظهر منها شمول مناط الحرمة للعب بهذه الآلات، من قبيل رواية تحف العقول، باعتبار أن هذه الآلات يجيء منها الفساد محضاً، والشيخ أن نهى عن بيعها زين، ومقتضى إطلاقها شمولها للعب بهذه الآلات من دون رهن. لاحظوا قال في صفحة 8 عندي بعد أن قال: وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه، إلى أن قال: وكذلك كل مبيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك. أقول الشيخ يمكنه أن يتمسك، بل هو ناظر ظاهرا إلى مثل هذه الفقرة أيضا، وأيضا في صفحة 11: وما يكون منه وفيه الفساد محضا ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات. هذه أقرب إلى عبارة الشيخ زين، لكن لاحظوا أن الشيخ ذكر وجوه الحركات وهذه موجودة في الفقرة الثانية صفحة 11، وذكر الفساد محضاً وهذه وين موجودة؟ موجودة في صفحة 7.
في
صفحة
يقول أخش: وذلك إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها.
نعم أحسنت، التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضاً. الشيخ ناظر إلى صفحة 11، أقول لكن يمكن تتميم كلام الشيخ بصفحة 8
حتى تكملة الرواية تلفح الإشكال. نظير البرابط والمزامير والشطرنج، يعني الإمام
لا البرابط يمكن أن يدعى أن الشارع قد حرم استعمالهم مطلقا،
يعني إشكالنا بأن الفساد محضاً هذا أول الكلام، هو في التنظير الإمام يقول: وكل ملهون به، يعبر الإمام وكل ملهون به والصلبان
والأصنام
وما أشبه
ذلك. نعم، لكن لا باعتبار التمثيل، باعتبار صدق الله.
نعم،
يعني كلام الشيخ الآن أوردنا على الشيخ، أوردت أنت على الشيخ وأمضيناه نحن، وهو أن الكلام في الكبرى صحيح، لكن تحقق الكبرى وصدقها على المقام ممنوع، إذ يمكن أن يكون اللعب بآلات القمار من دون رهن جائزاً فلا يكون فيه الفساد محضاً باعتبار جواز اللعب، هذا الاحتمال وارد، ومع الشك في الموضوع نشك في الحكم. أقول رد هذا أن الشيخ ناظر إلى رواية تحف العقول ومنها: وكذلك كل مبيع ملهو به، لأنه وإن ذكر في باب الصناعات ما يكون مورداً لهذا الإشكال، لكن في باب البيع ليس هذا واردا فيه ما يكون معززا للإشكال. إذ المذكور في باب البيع أن كل مبيع ملهو به يحرم بيعه وشراؤه وإمساكه إلى أن قال والتقلب فيه. ومن الواضح أن اللعب بآلة القمار تقلب في ملهو به بلا إشكال، لأن آلة القمار يلهى بها، فيصح تتميم الاستدلال حينئذ. وفي تفسير القمي عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليهما السلام في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قال أما الخمر فكل مسكر من الشراب إلى أن قال وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر. طبعا كل قمار ميسر ما تكون جملة مستأنفة تفيد المعنى، وكل قمار ميسر، وإما أن تكون من باب العطف لا جملة فيكون كل قمار ميسر إلى أن قال وكل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام. وليس المراد بالقمار هنا المعنى المصدري حتى يرد ما تقدم من انصرافه إلى اللعب مع الرهن، بل المراد الآلات بقرينة قوله بيعه وشراؤه وقوله وأما الميسر فهو النرد. ويؤيد الحكم لا يدل عليه لكن يؤيدهما عن مجالس المفيد الثاني ولدي شيخنا الطوسي رحمهما الله بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير الميسر من أن كل ما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر. وهذه واضحة الدلالة وصحيحة، لكن مشكلتها أنها لا تدل على الحرمة، فلعل التعميم فيها من جهة الكراهة من جهة مطلق المبغوضية، فلا نظر فيها إلى الحرمة حتى يصح الاستدلال بها، لكن هنا كلام عنده. ورواية الفضيل قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس من النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر، قال إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون؟ قلت مع الباطل، قال وما لك والباطل؟ وفي موثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الشطرنج وعن لعبة شبيب أو شبيث التي يقال لها لعبة الأمير وعن لعبة الثلاث، قال أرأيتك إذا ميز الله بين الحق والباطل مع أيهما تكون؟ قلت مع الباطل، قال فلا خير فيه. وفي رواية عبد الواحد بن مختار عن اللعب بالشطرنج قال إن المؤمن لمشغول عن اللعب. هذه الروايات لا تدل على الحرمة لأن غاية ما فيها أن المؤمن مشغول، والاشتغال هنا تشريعي لا تكويني، لوضوح أن كثيرا من المؤمنين يلعبون، وباعتبار أن كون الشيء في حيز الباطل عام من أن يكون حراما أو مكروها، لكنها تدل على أن الشطرنج فيه مناط النهي عنه أو مناط اجتنابه مطلقا. ومن الواضح أن هذا لا يناسب اختصاص كون اللهو صادقا عليه بصورة اقترانه بالرهن، بل يناسب كون الرهن الباطل صادقا عليه حتى من دون رهن، فيتأكد ما استفاده الشيخ من أن الإطلاق في تلك الروايات المتقدمة وهي رواية تحفي العقول وما بعدها شامل لصورة اللعب بآلات القمار من دون رهن، فإن مقتضى إناطة الحكم بالباطل واللعب عدم اعتبار الرهن في حرمة اللعب بهذه الأشياء، ولا يجري دعوى الانصراف هنا. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. فيه